الحمد لله رب العالمين كان الكلام في الوجوه التي استدلنا بها على كون الإجازة كاشفة. كان الوجه الأول كلام المحقق والشهيد، ثانيا أعظم مقامهما واستدلالهما بالآية الشريفة أوفوا بالعقود، بأن الآية تدل على كون العقل سببا سلام عليكم الله سببا تاما في أثره وما يترتب عليه مثل النيل في باب البيع، وهذه السببية تعلم بالإجازة اللاحقة، فالإجازة ليست إلا كاشفة. السلام عليكم ورحمة الله. جناب الشيخ على الله مقامه صبحكم الله، يناقش هذا الوجه بأن قولكم بدخل رضا المالك في تأثير العقد هذا صحيح، لكن ما تذكرونه من أنه بالإجازة اللاحقة يعلم أن ما جعله الشارع سببا تاما للتأثير وهو العقد قد حصل وقد تحقق هذا غير صحيح، لأن مقصودكم من السببية التامة ما هو؟ الأمر يدور بين احتمالين، أحد الاحتمالين صحيح لا ينفعكم والاحتمال الآخر باطل ولا يمكن الالتزام به. إذا كان مقصودكم من تمامية السبب يعني أن نفس الإيجاب والقبول بدون لحوق الرضا المستكشف من الإجازة اللاحقة ذاك الإيجاب والقبول يؤثر، هذا لا يمكن الالتزام به لأن الأدلة سلام عليكم ورحمة الله. نشكركم. لأن الأدلة المعترض بها اشترطت تأثير التجارة بوجود الرضا في نفس المتاجرين في المتبايعين، فكيف يمكن أن يتحقق السبب يعني الإيجاب والقبول ويؤثر بدون تحقق هذا الرضا؟ هذا معناه إسقاط الرضا عن مرتبة الشرطية ولا تلتزمون به. إذا هم كان مقصودكم لا أن العقد يؤثر وهذا التأثير ملوط بالرضا من المالك هذا صحيح، ولكن هذا الاحتمال الصحيح لا يجديكم ولا ينفعكم. لماذا؟ لأنكم تريدون جعل هذه الإجازة المتأخرة وجودا علامة على كون ذلك العقد هو المؤثر. هذا الأمر سلام عليكم هذا توقع من دليل الإجازة، توقع لا يدل عليه ذلك الدليل، لأن ذلك الدليل فقط يقول رضا المالك له مدخل في تأثير العقد. وأما أن هذا التأثير كيف، هل هو على حد الاقتضاء أو على حد السببية التامة، هذا الدليل الرضا يعني الآية الشريفة التي تقول تجارة عن تراض يأخذ الرضا قيدا في تأثير التجارة، أو الأحاديث الشريفة التي دلت على أنه لا يحل لأحد أن يتصرف إلا بطيبة نفسه، بل طيب النفس له أثر. أما أن هذا الأثر معناه أنه يجعل نفس العقد مؤثر أو أنه يصير الأثر مترتب على نفس وجود الإجازة خارجا، يعني حينما يقول أجزته هذا أعم. خب أنتم كاشفون تقولون بأن الإجازة تكشف عن تأثير الأثر، القائل بالنقل أيضا يقول بأن الإجازة تؤثر لكن تؤثر من زمان تحققها. والدليل العام الذي يعتبر الرضا في البيوع الفضولية في العقود الفضولية هذا فاصل عن إثبات مدعى النقل ومدعى الكشف، فلا بد من التماس دليل آخر. فكيف تستدلون بآية الوفاء بالعقود على أن العقد هو المؤثر وأن الإجازة تكون علامة على وجود الرضا من ذلك الزمان الذي تحقق فيه الإجاب والقبول؟ هذا الدليل الأول. جناب الشيخ قبل أن يمضي إلى المناقشة في الدليل الثاني للكشف التقريري الثاني الذي استفيد أيضا من آية وجوب الوفاء بالعقود اللي كان حاصل ذلك الدليل أن الرضا المتأخر يكون رضا بتأثير العقد، فالعقد لابد أن يكون هو المؤثر. هذا الدليل الآن يأتي فيما بعد أنه هذا صحيح أو لا، مناقشة ثلاثة بها فليكن فعلا. قبل أن يمضي إلى النقاش جناب الشيخ ينقل تقريب الكشف بتقرير أبسط مما كان في كلام المحقق والشهيد الثانيين الشيخ الأعسم على الله مقامه، تقريبا يبين هذا الوجه ويمكن أن يكون بعض النقاش الذي يرد على تقرير المحقق والشهيد الثانيين يبين بشكل أنه لأنه في كلامه فيه قلته حتى يسلم من الإشكال. مثلا هو هم يريد أن يلتزم بالكشف لهذا التقرير الذي يذكره. حاصل التقرير هو هذا، يعني أن العقد هو المؤثر التام من هذه الجهة هي جهة مشتركة، ولذلك هو التقرير الدليل ببيان آخر يعني ليس شيء آخر. لكن الفرق الموجود في كلام الشيخ الأعسن مع كلام المحقق والشهيد الثانيين أن العلمين جعل الرضا علامة وأمارة على تمامية السبب الناقل، يعني تمامية نفس العقد في كونه مؤثرا. قالوا هذا الإجازة، هذه الإجازة المبرزة من قبل المجيز ليس إلا علامة، العلامة لا صلة لها بواقع الأمر، فذو العلامة وهو الرضا كأنه متحقق من زمان العقد فلا بد أن يؤثر العقد، هذا معنى الإجازة عندهما. لكن في تقرير هذا الفقيه الجليل الرضا المبرز بالإجازة من قبل المالك ما جعل أمارة على تمامية السبب المملك، حتى يرد على هذا التقرير ما يرد على ذلك الكلام، بل جعل الرضا والإجازة رضا بسببية ذلك العقد الذي تحقق بين الفضول والأصيل ليس أمارة، لا هو له موضوعية لكن موضوعيته بهذا المقدار، يعني يقول أن ما أنشئ لا يعلم، هو يصرح بهذا الكلام، هذا مراعى بين السماء والأرض لا يعلم أنه هو الصافق عند درجة السببية في الملكية أو أنه مؤثر في الملكية، لا يعلم مراعى إلى أن يطلع المالك فيجيز أو يرد، إذا رد لا كلام فعلا بالرد، إذا أجاز. معنى الإجازة ما هو؟ معنى الإجازة أن ما أنشئ ولم يعلم وهو قال في مثل الواقع مؤثرا ولكن ليس في علمنا، بعد تحقق الإجازة استكشفنا تلك السببية التامة، ذلك الشك الذي كان عندنا، يعني كنا نشك نحن في أن هذا الذي أنشأه الفضولي هل يترتب عليه الملك أو لا يترتب عليه الملك، في الفترة بين إنشاء الفضولي وبين إجازة المالك كنا شاكين في تأثير هذا العقد، لكن حينما ألقى الله سبحانه وتعالى في نفس هذا المالك المجيز أن يجيز ذلك العهد الفضولي، علمنا أن ما أنشأه الفضولي كان سببا تاما. إذن فرق الأصيل والفضولي شنو؟ في الفضولي هذه الرعاية موجودة، يعني هذه الفترة التي يكون الإنسان مترددا في أن هذا العقد هل هو كان سببا للملكية أم لم يكن، لكن إذا صدر من الأصيل نعلم بأنه هذا يؤثر من آله. الفرق بين عقد الفضولي وبين عقد الأصيل هو هذا المقدار، أن عقد الفضولي مراعى يمكن أن يعود أمره إلى رد المالك ويمكن أن يجيزه المالك، أما العقد الأصيل لا، بعد هو من أول الأمر حينما ينشأ يؤثر أثره. فهذه الإجازة المتأخرة التي صدرت منه تكون الرضا بسببية ذلك العقد وموضوعية ذلك العقد للتأثير في الملك والملكية. هذا التقرير جناب الشيخ يقول هذا التقرير هم مبتلى بنفس الإشكال الذي أوردناه على تقرير الشهيدين، الشهيد والمحقق الكاردي أعلى الله مقامهم جميعا. لماذا؟ لأنك إذا اعترفت بأن رضا المالك مما لا بد منه في تأثير العقد، فليس لك أن تحكم بتأثير ذلك العقد قبل لحوق الرضا. وأما إذا تحقق الرضا ففيه احتمالان، احتمال أن يكون التأثير من زمان تحقق الرضا وهذا أرباب النقل هكذا يقولون، ويمكن أن يكون هذا التأثير من زمان وقوع العقد يعني الكاشف، لكن تعين كون هذه الإجازة كاشفة عن تحقق الرضا والتأثير من زمان العقد أي قرينة، القرينة مفقودة. جناب الشيخ هنا قبل أن يمضي إلى المناقشة في كلام التقرير الثاني للاستدلال بالآية الوفاء ينتقل إلى كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر على الله مقامه وجملة من الأقطاب المعاصرين إلى هؤلاء أرادوا أيضا الالتزام بالكشف، ولكن لم يستدلوا بمثل ما استدل المحقق الكركي، وهذا الاستدلال الذي عرفنا أنه لا يخلو من نقاش، بل تفضلوا بشيء آخر، وجهين يعني تقريبا لإثبات الكشف في كلام صاحب الجواهر موجود، وأحدهما مسبوق يعني ليس من افتخارات صاحب الجواهر، صاحب الفصول أخو صاحب الحاشي على المعالم الفاضل النراقي في المسند جماعة هؤلاء الأصل عن حسب الظاهر من صاحب الحاشي على المعالم المحقق التقي حسب ما يعرف في الأصول، أيا كان على الله درجات كله. هكذا يلتزمون، يقولون بأن محذور استحالة الشرط المتأخر محذور عقلي لا يمكن الالتزام به ولا في مورد واحد، لأن الشرط لا بد وأن يتحقق حتى يؤثر المشهور، حتى يؤثر السبب أثره، وإلا لا يترتب المسبب على السبب، هذا أمر واضح. ولكن ماذا نقول؟ أحد الوجهين هذا. صاحب الجواهر على الله مقامه يقول قضية إناقة تأثير المشروط بلحوق الشرط وتحقق الشرط هذا أمر صحيح نلتزم به في نظام الكون، يعني مثلا في الإحراق، في إحراق النار، النار علة سبب للإحراق، ما هو معنى؟ معنى أنه ما لم يتحقق النار المقتضي والتماس وعدم الرطوبة لا يمكن أن يتحقق الإحراق ولا يحترق شيء بهذه النار، يعني لا يصير سببا لأنه لم يبلغ نصاب السببية، إذا المقتضي ما كان موجود معلوم أي شيء يحرق، إذا كان النار موجودة لكن ما كان التماس موجود، القرب اللازم ما كان موجود، أيوة لا تؤثر النار بني، كذلك أحضر الماء، هذا أمر واضح، تخلف لا يمكن أن يتخلف هذا القانون في موردنا من الموارد، لكن بالنسبة إلى العلل والمعاليل الكونية يعني لا يمكن أن يدعي واحد
إلا إذا كان خرج في جهة أخرى. يعني يقول مثلا احترقت النار وأنا باكر أجيب الثوب أخليها يم النار، هذا بيش الخوار هذا؟ شلون احترقت؟ احترقت الثوب بأي شيء احترق؟ بالنار. خب النار مؤجلة منذ أيام، لكن أنا باكر أحقق الشرط، شرط التأثير يعني التماس، هذا خب معلوم. فصاحب الجواهر يقول هذا أمر مسلم، لكن نحن كلامنا في العلل وفي الشروط وفي الأسباب الشرعية، لا دليل عندنا على أن ما كان شرطا في لسان الأدلة الشرعية لابد أن يجري عليه ما يجري على الشرط الذي هو شرط للأسباب الكونية. هذا الدليل على اتحاد الشروط الشرعية للشروط الكونية غير موجود، بل بالعكس الدليل على عدم جريان حكم الشروط الكونية على الشرعية موجود. هو يستشهد بموارد، يقول في هذه الموارد الشرطية متحققة، ولكن الشرط بوجوده المتأخر يؤثر في المشروط المتقدم وجوده. كيف؟ موارد عديدة يذكر منها، يقول الفقهاء تبعا للنصوص حكموا بأن من يخاف إعواز المرء في يوم الجمعة يستحب له تقديم الغسل يوم الخميس. الفتوى موجودة بعد، يقول هذا من موارد تقديم المشروط على الشرط. ليش؟ لماذا؟ لأننا نعلم بأن الموضوع لاستحباب الغسل هو طلوع شمس يوم الجمعة أو طلوع فجر يوم الجمعة، هذا نعلم به. يعني يختلف هذه الفترة الزمنية الخاصة بين الطلوع والغروب، بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس في يوم الجمعة عن يوم الخميس وعن يوم السبت، هذه الفترة الزمنية تختلف حكمها. شنو اختلافه؟ اختلافه في أنه هذا فيها اقتضاء استحباب الغسل، ولكن في يوم السبت أو في يوم الأحد أو في يوم الاثنين ما موجود هذا الاقتضاء، وإلا الشارع كان يحكم بالاستحباب. فقال علمنا به. إذن السبب في الاستحباب أو موضوع الاستحباب أي ما تشاء أن تعبر عنه هذا مين ما يأثر في المطلب، نعلم بأنه هو حصول هذا الزمن الخاص، هذا المقطع الخاص من حركة الفلك، هذا نعلم به. الشارع المقدس يقول أنت إذا في يوم الخميس خفت من عدم وجدان الماء في يوم الجمعة بنفس النية اغتسل، مو اغتسل غسل يوم الخميس، اغتسل غسل الجمعة حتى تحصل ثواب يسجل في ديوان عملك، ثواب غسل الجمعة، مثل كل قطرة من تقتل كذا يصير من الذنوب كذا وكذا، هذا يكتب في صحيفة عملك، مع أن يوم الخميس هو أمر غير يوم الجمعة. فكيف الشارع المقدس يحكم باستحباب غسل الجمعة في ظرف لم يتحقق فيه الجمعة؟ هو الآن يوم الخميس، عرف مع أنه الثواب هو لغسل يوم الجمعة لا لغسل يوم الخميس، فهذا ليس إلا لأن هذا الشهر وهو كون الوقت يوم الجمعة هذا سواء تحقق أم لم يتحقق، ما يترتب على تحققه وهو استحباب الغسل ثابت حتى في يوم الخميس ولو لم يتحقق ذلك الشرط. هذا يعلم منه أن الشرط الشرعي ليس وزانه وزان التماس بين المحترق وبين النار، حتى يستحيل تحقيق التأثير من قبل النار في الإحراق ما لم يتحقق هذا الشرط. لا، هنا بعد ولم يتحقق الشرط وهو طلوع فجر يوم الجمعة، ولكن المسبب وهو استحباب الغسل قد تحقق في عصر يوم الخميس مثلا. بعد من الأمثلة يقول نحن لا نشك في أنه زكاة الفطر إنما تجب على المكلف بعد غروب شمس يوم الآخر من شهر رمضان، يعني ليلة ليلة عيد الفطر المبارك، يعني قبل ليلة العيد مو واجب بعد زكاة الفطر مو واجب. فإذا حلول هذا الوقت الخاص، يعني حلول ليلة عيد الفطر، هذا إلى دخل في وجوب هذا الحكم الشرعي، صحيح يا لا؟ وجوب هذا الفعل يعني وجوب الزكاة، زكاة الفطر على أن يكون وارثا للشرع. ولكن الشارع المقدس يقول مع أن غروب الشمس في آخر يوم من أيام شهر الصيام هو مفروض شرطية لوجوب الزكاة، زكاة الفطرة، ولكن يجوز تقديم أداء زكاة الفطرة في أوائل شهر رمضان، أوائل شهر رمضان، مع أنه الحكم بعد فعل ما صاير، الحكم الفعلي وهو الوجوب منوط بحصول هذا الوقت المعين، هذا الآن المحدد في لسان الدليل، مع أنه لا يشك فقيه أيضا في أن الإنسان إذا بادر في أوائل شهر رمضان إلى أداء مال والتصدق بشيء على الفقير بنية زكاة الفطرة لا يجب عليه التكرار عند حلول ليلة العيد. خب هذا الشرط وين صار؟ شرطية حلول ليلة العيد وين صار إذا هو شرط؟ خب هو شرط، لكن شرط كوني أو شرط شرطي؟ شرط شرطي. إلا الشارع يجعل هذا الوقت الخاص شرطا لفعلية الوجوب، فإذا يظهر أن المصلحة في أصل هذا الفعل وهو التزكي وهو إعطاء الزكاة دفع الزكاة، هذا قبل هذا الوقت هم موجود، لكن الشارع التكليف الإلزامي طبعا حد الوجوب ماله منوط بهذا الوقت المتأخر، هذا الوقت الذي هو ليلة العيد، أما قبله أيضا لا مانع بعنوان أداء. بعض الفقهاء موجود هذا الفهم عنهم في الكتب، يقولون الإنسان يحتار بقصد التصدق يعطي للفقير، ثم إذا أدرك ليلة العيد يحتسب تلك الصدقة أو تلك ذلك القرض مثلا زكاة فطرة. لا هذا هو أحيان ما يخالف، لكن لا فتوى موجودة على أنه بعنوان زكاة الفطرة الإنسان يدفع الزكاة بعد 20 يوم يصير عيد الفطر مثلا. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث من اللي ذكره صاحب الجواهر هو فرعيا لكن كلاهما موضوعهما شيء واحد، وهو المستحاضة. هذه المرأة اللي عندها تكليف بالغسل يعني كثيرة والمتوسطة، المتوسطة هم بالنسبة إلى غسل، عندها غسل واحد أول الصباح بالنسبة إلى كل الصلوات اللي عندها، والكثير الكثيرة عندها أغسال ثلاثة مثلا. هذه المرأة إذا تريد أن تصلي صلاة الفجر أو تريد أن تصوم أو تريد أن تصوم، صيامها معناها الإمساك الواجب من آن طلوع الفجر إلى الليل، سيوم غروب الشمس أو مغرب الشرقي أيامها، لكن من آن الطلوع بعد هذا من مبدأ الإمساك هو مشكوك معلوم طلوع الفجر حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. صاحب الجواهر يقول المفروض أن هذه المرأة إذا كان شرط صيامها طهارتها من هذا الحدث من حدث الاستحاضة أن تغتسل قبل طلوع الفجر، بل ولكن يجوز أن تغتسل بعد طلوع الفجر، يعني ربما تكون هذه المرأة في آن طلوع الفجر هي ذات دم، يعني عندها حدث مو طاهرة محدثة تكون بهذا الحدث الأكبر. أضرب من هذا، هذا هو مذكور في الكتب، أضرب من هذا هم موجود، يقولون هذه المرأة إذا كانت مستحاضة الاستحاضة الكثيرة تصوم، المستحاضة مو معذورة واجب عليها أن تصوم، تصوم والنهار هم كلها في حدث، حدث متقطع بعد هذا المعلوم، لكن صحة صيامها مشروط بأن تغتسل في الليل بعد هذا النهار غسل استحاضة، مو قبل النهار، بعد يعني بعد ما كمل النهار تروح تغتسل. هذا الصيام هي اللي يتحقق في حال الاستحاضة يكون صحيح، صيام مقبول إن شاء الله صحيح. طب صاحب الجواهر يقول هذا الغسل هو شرط وموش، يعني بحيث إذا عصت ولم تغتسل في الليلة التي هي بعد النهار صيامها كان ذلك الصوم باطلا، لا بد أن تغتسل. طب هذا الغسل يصير شرط وما يصير شرط، يعني تحصيل الطهارة المتأخرة. طب هذا شلون شرط؟ إذا هو الغسل إذا هو الصوم مشروط بالنقاء بالطهارة من الأحداث الكبرى، فكيف هذه تقع صيامها في حال هذا الحدث ويكون الشرط قبول وصحة هذا الصيام أن تغتسل فيما بعد، يعني أن تأتي في الشرط بعد فراغ كل النهار، بعد انتهاء كل النهار بالليل المتأخر؟ هذا يظهر منه أن الشرط الشرعي مو كالشرط العقلي، يعني هناك فرق بين الشروط التي وردت في لسان الأدلة وبين الشروط الكونية التي نعلمها خارجا، فلا يمكن القياس. إذا هاي الموارد الثلاثة ثبتت هو كافي، بعد نحن نعرج على بحثنا، نقول في بيع الفضول الإجازة شرط، الرضا هم شرط، لكن وين الدليل؟ آية حدك من القرآن أنه لا بد وأن يكون هذا العهد مقارنا لهذا الشرط، حتى إذا أتأخر الشرط الميقات كل ما تجيب به بالنسبة إلى هذه الأحكام الشرعية المسلمة نحن أيضا نقنعك بهذا المورد، ما فرق. هو إذا ممتنع في الكل يصير ممتنع، إذا هم ممكن في الكل يصير. الشرط هو الرضا لا نشك فيه، لكن ما الدليل على أنه من الضروري أن يتحقق في زمان تحقق الإجابة والقبول فيمكن أن يتأخر، لكن إذا تأخر ووجد يصير كاشف حينما يتحقق أن ذلك المشروط قد أثر أثره، يعني كأنه كان واجدا للشرط. هذا معنى الإجازة، هذا أحد التقريبات المذكورين في كلام الجواهر، هو يتخلص بهذا الطريق من المشكلة. هناك هم طريق آخر، في هذا الطريق إلى شركاء كما رقشت، يقول بأن الشرط ليس عبارة في هذا الوجه الأول اللي بيناه، الشرط عبارة عن نفس وجود الفعل الخارجي الذي جعل شرطا لكن ولو في زمان متأخر. في الوجه الثاني لا، أصلا يقول الشرط هو الشرط، يعني لابد أن يكون قبل تحقق المشروط موجودة كما هو في الحال العلل الكونية، ولكن نجعل الشرط في الأحكام الشرعية ذلك العنوان المنتزع من لحوق ذلك الشرط بذلك المشروط، لا نجعل الشرط وجود خارجي بذلك الشرط. مثلا في مسألة التصدق بزكاة الفطرة في أيام شهر رمضان قبل حلول ليلة العيد نقول تجب الصدقة، تجب زكاة الفطرة في شهر رمضان، يا شهر رمضان مطلقا، لا شهر رمضان الملحوق المتعقب يوم تعقب بليلة العيد، يعني بحيث إذا الإنسان مثلا صادف أجله قبل انتهاء شهر رمضان هذا يستكشف منه أنه ما كان واجب عليه أصلا، ليس أنه ما أدرك ليلة العيد، لكن إذا أدرك ليلة العيد لا نقول بأن الشرط ذات ليلة العيد، هذا الزمن المتأخر، هذا المقطع الخاص من حركة الفلك، لا هذا مو شرط. الشرط عبارة عن وصف موجود مقارنا لوجود ذلك المشروط وهو التصدق. شنو ذلك الوصف المنتزع؟ الوصف المنتزع هذا التصدق المتعقب بوجود ليلة العيد في نظام الوجود هو الشرط وجوب التصدق في شهر رمضان، وهذا الشرط يعني هذا التعقب، هذا الوصف، هذا الوصف هو موجود في ذلك الزمان، بل ذات المتعقب متأخر لأنه ليلة العيد بعده لم يجي، بعد 20 يوم يجي، ولكن تعلم ذلك الفعل وهو التصدق بهذا الشرط وهو التعقب، يعني المتعقب لليلة العيد أو المتعقب بليلة العيد، هذا التعقب هو وصف فعلي، هذا الوصف الفعلي موجود حتى في ذلك الزمان قبل وجود الشرط بوجوده الخارجي. كذلك في الأغسال هم نفس هذه المسألة، كذلك في استحباب الغسل في يوم الخميس هم كذلك، نقول بأن المستحبان هو الغسل يوم الخميس المتعقب بطلوع الفجر في يوم الجمعة، وعنوان التعقب هو موجود في زمان الغسل في نفس يوم الخميس موجود. إيش وقت ما يحقق التعقب؟ إذا شاء الله في ليلة الجمعة أن يزيل الدنيا، بعد هناك ليلة يوم الجمعة ليس بل صار مو محل بحث. نحن ندري بأنه بعد يوم الخميس بحسب هذا النظام العادي للكون أنه يتحقق طلوع فجر في يوم الجمعة، هذا يتحقق. من الآن اللي نحن الآن في عصر يوم الخميس نقول يستحب، يستحب لماذا؟ لأن الشرط الاستحباب هو وصف التعقب لا وجود الخارجي ليوم الجمعة، وهذا الوصف بالفعل موجود. هذا هم ينحل بالمشكل فيما نحن فيه نطبق، نقول عقد الفضول يترتب الأثر عليه من حين وقوعه لأنه متعقب بالإجازة، إذا تعقبها الإجازة، إذا تعقبها الرد هو مو محل كلامنا لكن مرفوض، لكن إذا تعقبها الرد يستكشف أن ذلك العقد كان معنونا بوصف المتعقب بالإجازة، هو هذا الوصف شرط، فإذا صار شرط تنحل المشكلة. هذا هم الشيخ لا يرتضي ذلك الأول ولا هذا، هسه نشوف لي وين نوصل البحث. ويرد تفضل على الوجه الأول أنه إن أريد، طبعا هذه العبارة تقريبا شوية بتراء لكن لأنه ما أكو فيها عدل لقضية إن أريد، يعني عدل هذه الجملة الشرطية مذكر لكن الشيخ أهملها لوضوحها يعني من هذا الباب، أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، اللي ورد في كلام المحقق والشهيد الثانيين ان العقد سبب تام وانما يعلم سببيه التام بالاجازة اللاحقة، هذا كان دليلهم. ان اريد بكون العقد سببا تاما كونه علة تامة للناقل اذا صدر عن رضا المالك فهو مسلم، فهو مسلم، لكن هذا الامر المسلم اعمل ان يثبت مدعاكم وهو الكاشف، إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، لأن المجيز يقول أجزت العقد، أجزت العقد يعني ترتب الأثر من زمان العقد أو ترتب الأثر من زمان الإجازة، هذا بعد مو موجود في نص كلام المجيز. والشارع هم لا نعلم أنه هذا كلامنا نحن الآن نشوف، لا نعلم أن الشارع حكم بالإجازة الكاشفة أو بالإجازة الناقل، فقط حكم بأن العقد الفضولي صالح للتأثير بالإجازة اللاحقة، وأما أن هذه الإجازة ما هو حكمها نحن الآن بعده في هذا البحث. إلا أن بالإجازة لا يعلم تمامية ذلك السبب، تمام ذلك السبب يعني كون العقد تمام السبب، ولا يتبين، يعني هذه الإجازة لا تكون علامة على أن ذلك العقد الفضولي كان تمام السبب المؤثر في البيت، لا يتبين كون العقد تاما. لماذا لا يتبين؟ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، بل أي شيء تدور؟ تدور على أن عقد الفضولي ليس ساقطا عن درجة التأثير الاختبار، بس هذا المقدار احنا إلى الآن استفدناه، أن العقد الفضولي له اقتضاء التأثير، استعداد التأثير، قابلية التأثير، هذا موجود، وأما أن تأثير الإجازة بأي نحوين هذا بعد لم يثبت لدينا. غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي، يعني ما يترتب على التزامنا بصحة عقد الفضولي كونها، يعني هاي الإجازة قائمة مقام الرضا المقارن، لأنه العقد صدر من الفضول فما بها رضا مقارن، هاي الإزادة تكون مقام الرضا المقارن. وأما أنها نافلة أو كاشفة هذا المقدار لا يستغل، لأنه هذا المقدار أعام، فيكون لها للإجازة دخل أو مدخل في ثمانية السبب، يعني في تأثير العقد، كرضا المقارن اللي لها دخل في ثمانية السبب، فلا معنى لحصول الأثر قبلها، لا، الكشف يبطل ونقول ونميل إلى الناقل، فلا معنى لحصول الأثر قبل حصول الإجازة. الدليل انقلب على صاحبه. زين. ومنه يظهر، يعني هذا الإشكال الذي الآن استشكلنا به على كلام المحقق والشهيد الثانيين يظهر. فساد تقرير الدليل، هذا الدليل غير اللي ذكر في الروضة، لأن الموجود في الروضة هو دليل واحد وقد تقدم نقله ونقاشه، هذا التقرير يكون لغير الروضة كما ذكرت هو للشيخ الأحسن. تقرير الدليل يعني الدليل استفادة الاستدلال بآية أو بالعقود على كون الإجازة كاشفة، هكذا يقرر بأن العقد الواقع اتفاقا، بعض كلماته هي نص ما يوجد في كتاب كشف الظلام، بأن العقد الواقع يعني هذا العقد الذي أنشأه الفضولي جامع لجميع الشروط، بل القصد موجود صدر من أهله وقع في محله، لا المبيع محرم لا الثمن، هذا كل الجهات، فقط رضا المالك موجود، وكلها الشروط حاصلة إلا رضا المالك. فإذا حصل يعني رضا المالك بالإجازة عمل السبب عمله، يعني ذلك العمل أثر أثره، هذا خلاصة تقرير الدليل بلد بيّنته. الشيخ يقول ليش ظهر فساد التقرير بهذا الدليل، لأنكم تجمع بين شيئين لا يمكن الجمع بينهما، من جهة تقول بأن الرضا لا بد أن يتحقق لأنه غير موجود في زمان العهد، من جهة أخرى تدعي بأن هذا الرضا حينما يتحقق يؤثر في تأثير العقد بنفسه، وكيف يؤثر إذا هو هذا الشرط تعترف بأن العقد بدون شرطه وهو رضا المالك لا يمكن أن يؤثر، هذا تعترف به، إذا اعترفت به كيف تجعل هذه الإجازة المتأخرة الكاشفة بأي مناطق؟ هيكون السر ناقضة، فإنه إذا اعترف الضمير للشك، إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون هذه الإجازة كاشفا، هذا الرضا كاشفا عن وجود المشروط وهو الملكية في عقد الفضولي قبله، يعني قبل وجود هذا الشرط، هل يمكن أن يتخلف؟ يعني يوجد لكما التأخر محال، التقدم محال، لا يمكن. السائل هنا فرغ من هالتقريرين قبل أن يناقش التقرير الثاني يعرض على كلام صاحب الجواهر ودعوة أن الشروط الشرعية، يعني كان صاحب الجواهر يخاطب القوم يقول أنتم كل بحثكم هذا اللي هم ما إلى مخرج من عنده، لأنكم تنظرون إلى الشروط الشرعية نظركم إلى الشروط العقلية، هم تقولون كيف يصير أن يتحقق الإجازة الكاشفة لا بد أن تكون ناقل، هم بني هذا الحسب النظارة هذه صحيحة، ولكن أنتم تعالوا من الآن فرقوا بين الشروط الشرعية وبين الشروط العقلية، في العقليات والكونيات قولوا نعم ما لم يتحقق المقتضى والشرط وعدم المانع يستحيل وجود المعلوم، ولكن في الشرعيات لا تقول بهذه المقالة، ليش لا تقول؟ لأنه دليل عندي. ودعوة أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فكيف يجعل الشارع؟ هكذا يجعل، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب، ما يشبه، يعني هذا اللي ليش التعبير بالشبه؟ لأنه هذا ما نقدر نقول بأن يوم الجمعة نفس يوم الجمعة، سبب لاستحباب الأحكام الشرعية هي عبارة عن اعتبارات الشارع، نعم هذه الأمور هي موضوعات لحكم الشارع، يعني العلة الفاعلية في الأحكام الشرعية ليس طلوع الفجر في يوم الجمعة، لا جعل الشارع اغتسل للجمعة، هذا ينشأ من هذا. لكن حكم الشارع ليس عبث والعياذ بالله، حتما يدور مدار الملاك، الملاك موجود في طلوع الفجر من يوم الجمعة ومو موجود ولو بالدقيقة قبله، هذا بعد بيد الشارع. الشارع يجعل هذا الطلوع حصول يوم الجمعة سببا، يعني بمنزلة السبب لاستحباب الغوص، ما يشبه تقديم المسبب على المسبب، مثل غسل الجمعة يوم الخميس، هذا تقديم المسبب على السبب، صار السبب هو غسل الجمعة، السبب هو يوم الجمعة، المسبب استحباب الغسل في يوم الخميس بعنوان غسل الجمعة، بعنوان غسل الجمعة. وبعد هاي المود الواحد وإعطاء الفطرة قبل وقتها بعنوان الفطرة، هاي لأنها أمور مسلمة بعد ما يشير صاحب الجواب إلى الدليل، والدليل مذكور في محلها، فضلا عن تقدم المشروط على الشرط. صاحب الجواب يقول إذا الشيخ تقديم المسبب على السبب صار ممكن في اعتبار في الأحكام الشرعية بعد تقديم المشروط على الشرط، وأهون ليش؟ لأن الشرط رتبته في التأثير أقل وأخف من تأثير السبب، إذا السبب ما يقدر يأخر المسبب ربما يقدم المسبب على السبب، فبعد المشروط على الشرط هذا أهون فرتبه يقدم، لأنه في العلل الكونية كما تعلمون المقتضي هو الذي يترشح منه المعلوم، الشرط هو الشرط المتمم لفاعلية الفاعل أو لقابلية مصحح لقابلية القابل، هذا هو إذا بالمسبب والسبب الشارع المقدس هكذا يفعل في المشروط والشرط هذا يهون، فضلا لنرجع عبر بفضلا فضلا عن تقدم المشروط على الشرط، مثل ايش سيبين مثل المشروط هذا كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، مع أن المفروض وجود النقاب من زمان طلوع الفجر، يعني لا تكون محدثا من طلوع الفجر، وبعد وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به، طبعا هذا الفرع الأخير مختلف، لكن من يقول بوجوب هذا الصوم يعني حينما تغتسل للعشاءين بعد تمام النهار التي صار في هذا النهار يجب أيضا أن تنوي هذا الغسل، غسل الاستحاضة، صوم هي صح، وإلا بدون هذا الغسل لا يصح، يعني حتى إذا ما كانت محتاجة إلى الغسل للصلاة للعشاءين بأن نقت لكن هم عليها هذا الغسل لتصحيح الصلاة، هذا يصير شرط متأخر. هذه الدعوة جناب الشيخ ماذا تقول؟ مدفوعة بأنه لا فرد، يعني إذا اعترفت بالشرطية، الشرطية ما بها عرفية وعقلية وشرعية ومرعية وكذا، ما الشرط هو شرط، السبب هو سبب، مثلا يمكن أن تحكم، احنا نقول الآن من البديهيات في علم المنطق اجتماع النقيضين، هسا يمكن جنابك تقول ولو الوجوب والحرمة متناقضان ضدان، يعني هسا مو متناقضان، كل اجتماع ضدين هم في المنطق حرام، يعني ممنوع ممتنع، يمكن نقول في الشريعة ما يخالف، فالحكم هم واجب وهم حرام، هم مستحب وهم مكروه، يصير إذا اعترفت بالشرطية هذا ليس، بل الأمثلة المذكورة والتي تفضلت بها كلها صحيحة، يعني فتاوى الفقهاء موجودة فيها، لكن نحن علينا توجيه هذه الفروع التي أفتى الفقهاء ودلت النصوص عليها، مو أنه نرفع عن القاعدة أن القواعد العقلية مو مثل أكرم العلماء، أكرم العلماء قابل للتخصيص، القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص، في أي مورد طبقتها في علم الطب مو قابل للتخصيص، في علم الهندسة مو، في الفقه مو قابل للتخصيص، مو أنه حينما نجي للفقه نخرف كل ما أقرأنا بالمنطق، هذا ما يصير، فجنابك تستشهد بهذه الفروع، وهذه الفروع نركز بها، لكن قبل الالتزام بها علينا أن نصحح المبنى، يعني نوجه هذه الفروع بشكل لا يتناقض مع القاعدة العقلية التي تقول يستحيل وجود المشروط قبل شرطه، لأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببه بين الشرعي والتكويني الكوني مثلا غيره. وتكثير الأمثلة، يعني صاحب الجواهر يعود فإذن أيها الشيخ الأنصاري هاي الفروع ما تقبلها أنت من عندي؟ الشيخ يقول له أقبلها لكن لابد أن أوجهها، بدون توجيه ما يصير. وتكثير الأمثلة لا يجيب وقوع المحال العقلي، لأن المحال العقلي لا يمكن أن يوجد ولا مرة واحدة، وإذا ما صار ممتنع فالرزق يصير لا شيء. يعني مثلا إذا كنا في إيران بل شريك الدار ممتنع، لكن إذا رحنا إلى غابات إفريقيا هناك ما يخل، ما يصير هذا الخوف، هو إلى محل حاضر ما يصير. لا يجيب وقوع المحال العقلي، فهي يا هاي الدعوة أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، هاي الدعوة مثل هاي الدعوة، أن تقبل يا صاحب الجواهر هاي الدعوة، فهل فهي كدعوة أن التناقض الشرعي بين شيئين لا يمنع اجتماعهما؟ هذا يمكن؟ لا، لأن هيتشي يعني نقول لا يمنع اجتماعهما. لماذا بهذه الذريعة؟ لأن النقيض شرعي، الشرعي هم غير العقلي، هذا ما يصير هذا الحكي. هو الشارع رئيس العقلاء، الشارع الله اشتغل يسلو يخالف الأحكام البديهية، شو يصير؟ فهاي الألف اللي تفضلت بها، فجميع ما وردت مما يوهم ذلك، يعني مما يوهم تأخر الشرط عن المشروط مثل قضية الأغسال وكذا، لابد فيه من التزام أن المتأخر ليس سببا وليس شرطا، بل السبب والشرط هو الأمر المنتزع من ذلك، يعني عنوان التحقق، كأنه الشيخ إلى هنا يريد يلتزم عنوان التحقق، لكن هذا العنوان التحقق يكون ما يخالف نلتزم به في الأقسام في قضية التصدق في قضية غسل الجمعة في يوم الخميس، ولكن بالنسبة إلى الإجازة ما نقدر نطبقها. لكن ذلك يعني هذا الأمر المنتزع لا يمكن فيما نحن فيه، يعني في مسألة الإجازة بأن يعني شلون هكذا نقول إذا يصير يمكن عن هيك يكون نقول إن الشرط تعقب الإجازة ولحقها بالعقل، وهذا التعقب مقارن للعقل على تقدير الإجازة، ليش لا يمكن أن نقول؟ لمخالفته للأدلة. ليش مخالفته للأدلة؟ أن الأدلة ظاهرها وجود نفس الضبط. حينما تقول تجارة عن تراب أو لا يحله، يعني نفس الرضا بوجوده الكوني، حينما يقول المالك أجلسته هذا اللي دخل في التأثير، هذا شرط الملكية الحاصل بعقد الفضولي. كيف تسقط هذا الدليل عن ظاهره وتجعله كاشفا عن تأثير العقد بنفسه في الملكية؟ فنحن في تلك الفروع الفقهية بقرينة الإجماع أو بقرينة الكذا النصوص المعتبرة نؤول ونقول بأن دليل استحباب الغسل في يوم الخميس عنوان التعقب، الدليل القطعي، الدليل الذي يطمئن الإنسان بأنه صادر من الشارع هذا الحق على الغسل ما يخالف، لكن لا تزم عنوان التعقب. أما فيما نحن فيه ما هو الدليل الموجب لهذا الالتزام مع ظهور نفس الدليل في شرطية نفس الرضا بوجوده الخارجي؟ وللكلام تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر.